من الذين الله عز وجل أن يجعل منهم دعاة إلى الدين معرفين بالشريعة سائرين على حماية شرعته ومبرده أينما وجدوا. أيها الإخوة والأخوات، الشيء الذي أريد أن أقوله الآن قلته لنفسي منذ أمد بعيد. إن شاء الله عز وجل أن يسيرني في هذا الطريق الذي تراه منذ نعومة أطفال، وكان المدخل إلى هذا الطريق كلمة قالها والدي حفرت غديدا في نفسي، أخذ بيدي إلى أول معهد شرعي وما كنت أبلغ سنا بلوغ معهد. قال لي يا بني لو علمت أن الوصول إلى الله عز وجل يكمن في كسر القمامة لجعلت منك زبالا، ولكني نظرت فوجدت ان طريق الوصول الى الله عز وجل العلم، وها انا ارسلك في هذا الطريق، ولكن اياك ان تجعل من العلم خادما لدنياك، اياك ان تجعل من العلم سلما الى شكر او الى وقف او الى مال تكتسب. اشترط عليك ان يكون سعيك الى العلم من اجل الوصول الى غايه واحده لا ثانيه لها، هي بلوغ مرضاه الله عز وجل. هل تعاهدني على هذا؟ كنت طبعا يعني لا املك تحليل هذا الكلام التحليل الواسع المعمق الذي يوسي اتفرج الان، لكني كنت املك البر الدام لوالدي. قلت له نعم عنه معك، وصلت في هذا الطريق. هذا الذي قاله والدي ايها الاخوه والاخوات كون لدي رؤيه. أنتم وأسأل الله عز وجل أن تكون دقيقة للناس الذي ينبغي أن يتركه الداعي إلى الله عز وجل. وأنا ألخص هذا النهج بالنقاط التالية. أولا، ينبغي أن يبتلى هذا الإنسان الذي شرفه الله بهذه المهمة بدعوة نفسه، ينبغي أن يبتلى بذاته، ينبغي أن يقف أمام مرآة ذاته فيتعرف على هويته، وأن نتشبع بمعنى ربوبيته لله سبحانه وتعالى. ثم إن عليه أن يمرر هذا المعنى الذي يغرسه في كيانه، يغذيه في مزيد من التبتل، بمزيد من مراقبة الله، بمزيد من ذكر الله عز وجل، بمزيد من الابتعاد عن كل ما يحدو العبد عن ربه سبحانه وتعالى. هذا هو بل هي الخطوة الأولى في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وبدون هذه الخطوة التأسيسية ينبغي أن نعلم أن أعمالنا الدعوية كلها إنما تتحول إلى حرفة، إلى عمل وظيفي، والعمل الوظيفي أبعد ما يكون عن إعطاء نتائجه التي نريد أن نتحدث عنها الآن. هنالك مثل يقول فاقد الشيء لا يعطي، فأنا قبل أن العبودية لله عز وجل، وقبل أن أغذي عبوديتي لله عز وجل بما يزيدني قربا إليه، وبما يزيدني حبا له، وبما يزيدني تعظيما له ومخافة ومهابة منه، لا أستطيع أن أسلك أي خطوة في طريق الدعوة إلى الله، لأنني نفتقد هذا الذي أريد أن أدعو الناس إليه. نعم، ستتحول أعمال الدعوة في الشرك والخبيث إلى حب من ابتغاء مال أو ابتغاء شهرة أو ابتغاء وظيفة، ولسوف أجدني أنافس زملائي في هذا الطريق لكي أكون أنا المجلي فيما بينهم، ولكي أكون أنا الكذاب، ولسوف أصغي في أذني إلى ما يقوله الناس عني، كم نجحت في محاضرة ألقيتها، وكم نجحت في بحث كتبته، وما هي الأصداء التي تجمعت من خلال أنشطتي الدعوية، وهذا أبعد ما يكون عن الناس الذي نبحث عنه الآن، ولم يأتي هذا الجهد بأي طاقة إطلاقا. ولكن عندما أعود إلى نفسي وأصطبر بمعنى العبودية لله عز وجل، وأريد هنا أن أفرق بين العبادة والعبودية، العبودية حال تتلبس بكيان الإنسان، أما العبادة فسلوك وقدام للعبودية. نعم، عندما أصطبر بحقيقة العبودية لله وأغطي عبوديتي بما العباد والكثير من الأذكار والقربات والسعد على المحرمات والشبهات، وقلنا يقصد قلبه ويعلمني عن الله عز وجل، عندئذ سأشعر بقدر كبير من الشرك، وسأشعر بقدر كبير من الحرة التي تدفعني إلى أن أشعر الناس بما قد شعرت به، تدفعني إلى أن أذيقهم لذة العبودية لله التي ذقتها، تدفعني إلى هذه الحقيقة. كنا أيضا أذكر مثلا عربيا قديما يقول: ليست النافحة كالسكين. هذا الإنسان الذي اصطبر بحقيقة العبودية لله عز وجل وغنى عبوديته كما قلت لكم بكل ما يقربه إلى الله من وظائف يلزم نفسه بها، هذا أشهر ما يكون في السكنة، سفرة واحدة من السكنة تريج مشاعر المستمعين والمستمعات. أما الإنسان الذي قفز فوق هذه الخطوة التأثيرية وأراد أن يكون داعيا داعيا إلى الله عز وجل وبحث عن فن الدعوة، فن الدعوة يعني المنهج الذي ينبغي أن يسلكه، كيف يكتب، كيف يلقي، كيف يجمع المعلومات، كيف يكتشف الآيات في أماكنها المناسبة إلى آخر ما هنالك. هذا الإنسان يصبح غير فيها، وهذا أشبه ما يكون بالنائحة، النائحة هي تلك المرأة التي تستأجر من أجل النواحة، تحفظ كلماتها ربما تكون أكثر تأثيرا من ذكرها التي تخرج من صدر تلك المرأة تتذكر، لكنها لا تؤثر الله بشكل من المشكلة. هذه الخطوة الأولى التي ينبغي أن يبدأ بها الداعي إلى الله، وهذا الإنسان هو الذي يصدق عليه قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم، وأذكر مقالا قرأته للمرحوم علي الصفاوي المال قصد الجمعة، يقول: أنا لا أجد أي يعني صعوبة في أن أكون محاضرة مناسبة أدعي إليها أو كلمة أو نجمة أو إلى آخره، لكن عندما أدعى إلى خطبة الجمعة أجدني أحمل من ذلك عبادة ثقيلة جدا، ذلك لأنني أعلم أنني سأعتني السنة التي أنوي فيها من أمر رسول الله، ولسوف أقول للناس: اتقوا الله. أين أنتم؟ القرآن كل الناس في سبيل هذا يقربني إلى الله هكذا يقول ربما يقول الله وأقوم من الليل والاستطاعة وأقرأ وأسبح وحاول أن أزني قلبي وأتهيأ لهذا الذي شاء الله عز وجل أسأله فيه من أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام سليم جدا وكلام مهم جدا. نعم الداعي إلى الله يقوم بعمل قدسي كبير كبير جدا هو في عمله ينوب من أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر أنت في أي موقع. هذه هي النقطة الأولى التي ينبغي أن نتبينها. فإذا تم تأسيس عمل الدعوة من خلال هذه الخطوة الأولى فإن الخطوة التي تليها أستطيع أن أقول هي مزيد من العلم مزيد من الحكمة ومزيد من المعرفة وهذان الأمران من الضلال المتلاقيين لا يؤمن الواحد منهما ان فقد الاصل لا يؤمن العلم مهما كان كثيرا ان فقد الحكمه ولا تؤمن الحكمه ايضا ان لم تكن الحكمه قائمه على ذلك من العلم. نعم لا سيما في هذا العصر ينبغي للداعي الى الله عز وجل أن يكون تأثير كبير ودقيق من الحكمة والوقت لا يستطيع الآن الحديث عن الحكمة لكني أقول بكلمة مختصرة الحكمة هي سلوك أقصر طريق إلى الغاية أقصر طريق إلى الغاية إذا أوتي عليك أن تسلك فأنت حكيم لكن إذا اتخذت الطرق الطويلة المعوجة فأتوقع أنك ابتعدت في هذا عن الحكمة ولا تستطيع أن تضيف إلى هذا الكلام الإجمالي أي تفصيل. الشيء الآخر العلم الذي وجد في هذه النقطة الهامة التي نقولها قد تتخيلون أنني أقصد بالعلم يعني علم العقيدة علم الفقه تفسير حديث. نعم هذا مما لا بد منه بالنسبة للداعي لكن أنا لا أبحث أنا أريد كلمة العلم معناها العقل معناها أيها الإخوة والأخوات قدر أقامنا الله عز وجل فيه وشاءه لنا ونحمد الله على ذلك. الداعي إلى الله لابد بعد النقطة التأسيسية التي قلناها أن يكون ذاك ثقافة واسعة جدا في مختلف العلوم. طبعا بعض العلوم الشرعية التي لابد منها ينبغي أن يكون ذلك واسع في فترة التاريخ في التاريخ الطبيعي في العلوم في مختلف علم النفس علم النفس التربوي. لاحظوا ايها الاخوه والاخوات الان انا كطبيب مثلا يوصي اذا سئلت عن مساله في التاريخ ان اقول وانا مرفوع الراس انا اسف انا لست متخصصا بالتاريخ انا طبيب. اذا سئلت عن رحله الفلسفيه يوصي ايضا ان اقول دون ان يحرج او فضاضه انا لست متخصصا كذلك المنفس كذلك في المنفس كذلك المهندس كذلك التاجر كذلك اي انسان شاء الله عز وجل له ان يسير في اقتصاد دنيوي اما الذي اقامه الله عز وجل في عمل الدعوه فلا يتنزه له. ان سئل في مسألة تاريخية أن يقول أنا آسف أنا لا أفهم بعض التاريخ لأنني متخصص بالشريعة بالدعوة سئل في مسألة فلسفية لا يتأتى له أن يقول أنا لا أعلم فلسفة. سئل في مسألة علمية تتعلق بالفلك، تتعلق بعلم طبقات الارض، لا يتأذى له ان يقول انا لا اعلم. لماذا؟ لان حكم الدعوه الى الله عز وجل عملا له اجنحه كثيره جدا، وله فروغا شتى تتصل بمختلف الثقافه. دين الاسلام ايها الاخوه له علاقه كبيره جدا بسائر المعارف والعلوم. ياتي من يقول لي طيب التاريخ القديم يقول كذا وكذا وكذا، وهذا يثير لدينا الشبهه فيما يتعلق بمساله من مسائل العقيده ما لا اعلم. كيف اقول والله انا لا اعلم التاريخ الطبيعي؟ لا تنسى مثير الشبهه والريب في نفس هذا الانسان. لو جاء من يقول لي نعم والله انا درست نظريه تطور، ودرست النظريه التي تقول ان الانسان متصور من حيوانات اقل شانا ودرست كذا وكذا وكذا، ماذا ترون فيما لو قلت له والله لا اعلم الذي انا متخصص دعوه دين الله عز وجل ولا علاقه لي بالحياه الحيوانيه بشكل من الاشكال. لا يتأذى قال الله عز وجل الداعي إلى الله عز وجل لكن في هذا العصر ينبغي أن يكون ذا ذات واسع. لا أقول في الاختصاصات المسلمة بينهم ثقافة في الثقافة. هل تريدون أن تكونوا فعلا دعاة التنقل؟ هل تريدون أن تكونوا ممن أحببكم الله وأحببكم؟ إذا فاحملوا هذا العلم، احملوا هذا العلم، ولسوف تجدون أن الله عز وجل ييسر. نحن الآن معارض الإسلام من خلال الشبهات تجمع باسم التاريخ، التاريخ الطبيعي، باسم نظريات التطور، باسم العلوم بفروعها المختلفة. كالمسلمين الى ان نحاور هؤلاء الذين يطرحون اشكالات السبيل الى ذلك ان ندعوك على ثقافه واسعه جدا. هذه هي النقطه الثانيه، وهي كما قلت لكم تتكون من مسالتين: الحكمه الى ذلك العلم واهله، اولا فرع علوم الشريعه، ثانيا الثقافه العامه التي ينبغي أن نتمتع بها. النقطة الثالثة والأخيرة أن يكون لدى الداعي إلى الله دراية واسعة بما نسميه السنة الأولوية، الشريعة السنة الأولوية. يعني ديننا الإسلامي قائم على مصالح كما تعرفون، كما درستم الشريعة الإسلامية تدور على حوار مقاصد. هذه المقاصد تتكون من خمس مصالح لا شك في هذا ولا ريب، لكن كثيرا ما تتعارض المصالح بعضها مع بعض. لا يتأتى تجميع هذه المصالح كلها وإغاثتها بشكل متناغم، لا بد ان نضحي بمصلحه ما في سبيل المصلحه الاخرى. ما الحل؟ كيف السبيل؟ شريعتنا الخضراء، شريعتنا الاسلاميه وضعتها الامانه للناس في هذا. نرجع الى ما نسميه او ما يسميه علماء الشريعه الاسلاميه بالسنه الاولويه، نضحي بالمصلحه التي تقف في الدرجه الخامسه من اجل رعايه المصلحه التي تقف في الدرجه الرابعه. نضحي بالمصلحة التي تخرج الدرجة الرابعة من أجل رعاية تلك التي تخرج الدرجة الثالثة. نضحي بالتحكيمين في سبيل الحاجين، نضحي بالحاجين في سبيل الضروري. واقع أن الداعي إلى الله عز وجل سيجد نفسه كل يوم أمام من يجيبه إلى حل المضيع فيصل الأولوية. سنة من أولويات هذا كيف نهضمه وكيف ندركه؟ ندركه عن طريق دراسة بحث المقاصد في الشريعة الإسلامية. كلكم ينبغي أن تعكف على هذا الفن وجزء من الفصول الفقه وجزء من يعني قواعد تفسير النصوص أكيد وجزء كبير منها بل أصبح اليوم عبارة عن فن مستقل بفنون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا المنهج هو الذي يقول الداعي الى الله عز وجل ان لا يقل وان لا يدرك مصلحه الاخرى كما يحصل الان. هنالك الخلافات التي تستشري اليوم بين من نسميهم مجتهدين في هذا التعبير وبين من نسميهم فقهاء. طيب هذا الخلاف لماذا يستشري؟ لاننا لم نلجا الى قائد سلم الاولويات. ولو رجعنا الى ذلك لا ضاقت الفجر ولا ضاقت عوام الاختلاف. انا لا اريد ان اصدق كما قال اخر الكلام يوسي اولا وانا احب ان اتمثل كل ما قلنا واقول هذا اولا لنفسي ايها الاخوه والاخوات اقول هذا لنفسي شاهد ما لي عز وجل ان يقيمني في هذا المنهج واسال الله عز وجل ان يوفقني لأن أنا بضعف فيما قد وقفني فيه. لكن أيضا أدين النصيحة أقول هذا لكل أخ ولكل أخت شرفه الله سبحانه وتعالى بسير في طريق الدعوة إلى الله عز وجل وأسأله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله.